محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من النار. إخوة الإسلام، إن هذا الدين الذي ندين لله عز وجل به دين عظيم، وإن قرآنه قرآن كريم، وإن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سنة حكيمة، ومجتمعنا يعج بالمشاكل ويضج من الابتلاءات، مجتمعنا يصرح بما فيه من بلاء، بل يصرخ مما حل عليه من وباء، وكثيرا ما يذكر الداء ويشخص المرض، ولكنه يخطئ طريقه في العلاج ويضل السبيل في تحديد الدواء. ذلك أن المجتمع ربما أصاب في تشخيص المرض وفي تحديد نقطة الداء، ولكنه ما أصاب بتة يوم أن أراد أن يحدد الدواء ويصف العلاج. ذلك أنه رفض خط الله المستقيم وأبى منهج الله القويم، فتشعب في الشعاب وتاه في التيه وضل في السبل. يوم أن أراد العلاج بحث عنه عند الشرق تارة، او عند الغرب اخرى. ويوم ما اراد الدواء اراد ان يأتي به من القوانين الارضية واراد ان يأتي بالدواء من مناهج البشر الوضعية، وهذا هو الخطأ ذاته. ولكن اين نجد الدواء؟ واين نجد العلاج الناجع؟ لا سبيل الى الدواء الشافي لكل الادواء والعلاج الكافي لكل الامراض الا في هذا الدين العظيم من خلال كتاب الله جل وعلا وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اننا نريد ان نقرب المسافة على الذين يريدون ان يبحثوا على العلاج. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن نقدمها نصيحة خالصة لوجه الله وحسنة لله تعالى، لا يراد من ورائها غرض وليس في طياتها مرض. نحن المسلمين نريد ان نطهر النفوس من اغراضها والقلوب من امراضها، ومتى ما طهر المجتمع من اغراض النفوس وامراض القلوب استطاع بفضل الله جل وعلا ان يسلك سبيله الى العلاج وان يعرف طريقه الى الدواء. والمسلم ميسور عليه بفضل الله جل وعلا ان يقلب صفحات المصحف وان يستخرج ما فيه من كنوز، والقرآن كنوز كله. القرآن منه الحكمة، القرآن في مجموع سوره وآياته يحدد سبيل العلاج ويصف الدواء الناجع النافع الشافي الكافي بإذن ربنا جل وعلا. أما عن الداء أو المرض فهو واضح، مستشري ما وقف عند عضو من الأعضاء، بل هو كالمرض الخبيث بدا في عضو ثم استشرى الى بقية الاعضاء، فهو لا يحتاج منا الى مزيد تفسير او تفصيل، لان ذكره ربما زاد مرضا او زادنا نحن مرضا. ولكننا نريد ان نعرف العلاج، نريد ان نحدد الدواء. معرفة الدواء لا نجدها في كتاب الله عامة، بل ربما تجدها في سورة من سور القرآن، ربما تجدها في آية من آية القرآن الكريم. لذا قلت لك القرآن كنوز كله. من أكثر سور القرآن سورة العصر، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا هو المرض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا هو العلاج. الخسار الذي لحق بالإنسان له أسباب كثيرة، وهو تلخيص لماهية المرض. العلاج في اربع نقاط: ايمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. هذه السورة لا تزيد عن سطر واحد في المصحف. ذكرت القضية بجملتها وبرمتها، ورحم الله الامام الشافعي، قال: لو لم ينزل من القرآن الا سورة العصر لوسعت الناس. سورة العصر هذا نموذج. نموذج ثاني في سورة الحجرات، سورة الادب، سورة لا تزيد عن 18 آية، ومع ذلك نظمت شؤون المجتمع المسلم بأسره، سواء كان ذلك في العقيدة او في العبادة او في المعاملة او في الاخلاق، سواء كان ذلك في اصلاح الفرد او الاسرة او المجتمع، فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد ورسوله صلى الله عليه وسلم، او فيما بين العبد ومجتمعه وبين العبد ونفسه وبين المجتمع يا اخواني. 5 آيات الاول تعلمنا كيف يكون الادب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، و3 آيات بعدها تعلمنا كيف يكون ادب المسلم مع نفسه، و2 آيات بعدها تعلمنا كيف يكون ادب المسلم مع مجتمعه، و3 آيات من بعدها تعلمنا ادب المسلم مع اخوانه، والايات الخمس الاخيرة ترجع فتذكرنا بادب المسلم مع ربه ومع نبيه ومع دينه. آية في كتاب الله: ان الله يأمر بالعدل، بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بالله عليك، ماذا تركت؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، دواء، وينهى عن سبيل الداء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية امام قوم من الاعراب سألوه: الى ما تدعو يا اخ العرب؟ فتلا عليهم هذه الآية فقالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخ العرب. مكارم الأخلاق في آية، آية من كتاب الله جل وعلا. إذا قرأت في سورة البقرة آية البر الجامعة وهي تحدد مهمة المسلم وأنه يجب أن يكون على عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، فتقول الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية ماذا تركت في سورة التوبة؟ قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه نموذج تذكر الدواء تحدد العلاج لما حل بالأمة من أمراض ولما نزل عليها من أوبئة وابتلاءات وفي الأمة غلاء وبلاء ووباء لا أكثر الأوبئة والابتلاءات التي حاقت بالأمة دون تحديد لماهية أو تشخيص لمرض، ولكن كما ذكرت لك أننا نريد أن نعرف السبيل إلى العلاج ولا نجده إلا في كتاب الله جل وعلا ولو لآية من آياته كما ضربت لك على سبيل المثال نماذج. ذكرت بهذه النماذج كمقدمة لنموذج آخر هو موضوع خطبتنا إن شاء الله جل وعلا. القرآن مليء بهذه النماذج، مليء ببعض الآيات أو الآية الواحدة التي تصلح أن تكون بشارة لأمة ومنهاجا لبشرية وقانونا عاما يصلح الله به العالمين. لا سبيل لصلاح أو إصلاح في قوانين الأرض أو في مناهج أهل الشرق والغرب أو في الذل والاستعباد لأهل الكفر، وإنما الصلاح والإصلاح والعلاج والدواء يأتي من كتاب الله جل وعلا الذي هو رأس هذا الدين العظيم. اسمع معي نموذجا يعالجنا نحن ويربينا نحن إن هو في مقدورنا ونحن بحاجة إليه، وهو علاج ناجع ونافع إن شاء الله جل وعلا لمن أخذ به. ولا سبيل للأخذ به إلا إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها استطاع المسلمون أن يصلوا إلى هذا العلاج، ومتى ما وصلوا إليه فقد تخطوا عقبات وعقبات بفضل الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوة الإسلام هذه آيات من القرآن وبيان من الرحمن في سورة آل عمران ألمح إلى الداء وشخص الدواء أشار إلى المرض ووصف العلاج في خمس وصايا لو أن الأمة عرفتها وسلكت السبيل إليها لاستغنت بها بفضل الله عن غيرها كيف لا وهن الوصايا الجامعات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ترى أن هذه الوصايا صدرت بنداء يا أيها الذين آمنوا وهو من جنس النداء الخاص إذ النداءات عامة يا أيها الناس يا بني آدم ونداءات خاصة يا أيها الذين آمنوا ونداء ربنا جل وعلا لأهل الإيمان يتبعه أمر أو نهي رحم الله ابن مسعود ورضي الله عنه قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنا خيرا تؤمر به وإنا شرا تنهى عنه كان صيغة النداء في القرآن الكريم تحدد ماهية كل انسان، هل هو مؤمن او غير ذلك. فالذي ينادى عليه يا ايها الذين امنوا، فتراه يقول لبيك ربي سمعت واطعت، هذا مؤمن، هذا مؤمن. اما ان قيل له يا ايها الذين امنوا فاذا به يسمع ويعصر، يسمع ويكره، يسمع وينكر، يسمع ويستهزئ، يسمع ويختار ما شاء ويدع ما شاء، ويحب من شاء ويبغض من شاء، هذا ليس مؤمنا. ربما يكون دخل الاسلام وبتشهده دخل في دائرة الايمان، ولكن بسماع وانكار او جحود او استهزاء او تغير بعض احكام الدين ورفض بعض احكامه او موالاة اهل الكفر، يكون بهذا ممن كفر بعد ايمانه وارتد بعد اسلامه. يقول انا حر، انا مختار، هذا الدين اخذ منه ما اشاء وادع منه ما اشاء. نقول له لا، لست حرا ولست مختارا امام احكام الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا قال مسلم انا مسلم ولكني لا اصلي، انا حر في ان لا اصلي، انه لا، لست حرا وبجحودك للصلاة لست مسلما. ولو ان امرأة مسلمة قيل لها يا آمة الجبار تحجبين بحجاب الاسلام، قالت انا اكره الحجاب، فهو عندي كالخيمة واذا لبستها فانا كالعفريتة، ثم انا حرة البس ما اشاء واتزين ما اشاء، وانا احب ازياء الموضة لا سيما العالمية منها. قل لها لا، لست حرة، وبإنكارك للحجاب واستهزائك به انت كافرة والعياذ بالله. اذا قال لك مسلم انا احب الاسلام ولكني اكره فيه شيئا واحدا، اكره فيه جانب الاقتصاد، فاقتصاد الاسلام قام على مبدأ واحل الله البيع وحرم الربا، ولكني افضل اقتصاد ماركس على اقتصاد محمد. ان قال هذا فقل له كفرت بالله العظيم، ذلك ان هذا الدين كل لا يتجزأ، هذا الدين عرف بشموله وكماله، عرف بتمامه وجماله، والذي يقبل 99% من هذا الدين ويرفض 1% ليس مسلم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذا الدين لا يقبل سياسة الترقيع، هذا الدين لا يقبل موالاة اهل الكفر على محبة شيء من امورهم او كراهية شيء من امور الاسلام، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، في بعض الامر. ما قدر الله هذا وعده من الكفار واحبط اعماله. اذا قضية النداءات في القرآن الكريم تحدد ما اكثر الذين نفضوا ايديهم من الاسلام في زماننا هذا ويحسبون على الاسلام وعلى المسلمين وليسوا من هذا او تلك في شيء. ولكن ذلك ان كان على سبيل العموم حكم على سبيل العموم لا يكون على سبيل التخصيص والحكم على المعين الا بعد اقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فنحن لا نكفر احدا ولكننا نطلقها احكاما عامة. اما اذا كان الحكم على سبيل التعيين والتشخيص فذلك يحتاج منا الى اقامة الحجة والى استيفاء شروط وانتفاء الموانع ونفي الاعذار وما الى ذلك مما هو معروف في اصول ديننا واحكام عقيدتنا حتى لا نغلط في الاحكام. يا ايها الذين امنوا نداء من الله جل وعلا لاهل الايمان. ولما؟ من اجل ان تعالج امراضهم، من اجل ان يتداووا مما هم فيه، من اجل سعادتهم، ومن اجل حياة حقيقية سعيدة هانئة. اذ الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ اولسنا احياء؟ او الناس اموات؟ نعم. ولا حياة لهم الا في طاعة الله عز وجل في ظل منهج الله جل وعلا. في ظل منهج الله جل وعلا. اولمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا ايها الذين امنوا، المؤمن يقول لبيك ربنا سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ما التقوى وما حقها؟ سؤال يجيب عليه بعد جلسة الاستراحة ان شاء الله جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الوصية الأولى في هذه الوصايا الكريمة أمر بالتقوى، وليست التقوى فحسب، ولكن لها حق التقى. اتقوا الله، امر بالتقوى. وكثيرا ما يأمرنا ربنا جل وعلا بالتقوى، ما اكثرها في القرآن. في صيغة الامر احيانا، وفي صيغة الاخبار احيانا، وما اكثرها على السنة الناس. فلان يقول لاخر اتق الله، ولكن له لب ان سهل نطقه وخف لفظه، لكنه عظم محموله. فكلمة التقوى كلمة صغيرة المبنى، ولكنها عظيمة المعنى. ولو اننا فقدنا معنى التقوى فضلا عن حقيقتها لكان ذلك شيئا عظيما. يذكر في معنى التقوى على ألسنة سلفنا الصالح رضوان الله عليه ان التقوى هي التزامك لشريعة الله. التقوى امتثال ما امر الله، والانتهاء عما عنه نهى الله، والوقوف عند حدود الله. التقوى لا يفقدك الله حيث امرك، ولا يجدك حيث نهاك. لا يفقدك حيث امرك، ولا يجدك حيث نهاك. والتقوى من الدين منزلة عظيمة، فهي والاحسان صنوان لا يفترقان. لذا كثيرا ما يقرن القرآن بينهما في مثل قول الله جل وعلا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وفي مثل قوله جل وعلا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولذا فسرها بعض سلفنا بانها ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، بنفس معنى الاحسان. وقال عنها الامام علي رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، الخوف من مالك الملك وملك الملوك، وتلك خلاصة العقيدة. والعمل بالتنزيل بالقرآن والسنة، إذ كلاهما تنزيل أو كلاهما وحي، وإن اختلفت طريقة الوحي والتنزيل فيهما. والرضا بالقليل القناعة، والاستعداد ليوم الرحيل الموت وما بعده. اربع كلمات قالها الامام علي رضي الله عنه. لو فصلنا القول فيها لعلمت ما هي التقوى. والتقوى خلاصة هذا الدين هي العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة والاخلاق الطيبة، كما جاء ذلك في آية البر الجامعة. اتقوا الله حق تقاته. ما طلب منا التقوى فقط، بل الله عز وجل اراد منا الكمال، فقال اتقوا الله حق تقاته. وما حق التقوى؟ يفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية فيقول فاتقوا الله حق تقاته، أن أطيعوا الله حق طاعته، حق طاعته. ويفسر ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أرأيت حق التقوى؟ أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومن له بهذا قدر أو طاقة؟ من منا أطاع فلم يعصي، ذكر فلم ينسى، أنعم عليه فلم يشكر؟ نحن ننسى ونعصي ونجحد نعما، هذا يحدث لي حقيقة. ولذا حتى يخفف الله على العباد جاء بعد هذه الآية قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اتقوا الله حتى تقاتل. ما أعظم هذه الوصية، ما أجمل هذا النعم. ليس الجميل فيه أن نسمعه أن نتقه، ولكن الأجمل من هذا أن نعمل به وأن نطبقه. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا في الدين وعلمنا التعليم وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تضمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تقصيرنا ولا بعدلك، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أرنا رحمتك بالمؤمنين وأرنا قدرتك في الظالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنين. اللهم انصر دينك كتابك سنة نبيك عبادك الصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اكفهم مما شئت وكيف شئت. اللهم انا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرفق به فارفق له، ومن ولي امرا من امور المسلمين فشق عليه فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عاد وثمود. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، احفظنا بالاسلام القائم، احفظنا بالاسلام الدائم، احفظنا بالاسلام الراقي. فلا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعف عن شيخنا الشيخ المشتغل، اللهم اشفه وعجل له الشفاء، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، واغفر لنا اجمعين، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اقم السلام.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيم استقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. التقوى ذكر لنا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فيها تلك المعاني التي قلناها، ومن بينها كلام سيدنا علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، الخوف من الله، الخوف من الملك، مالك الملك وملك الملوك. لا خوف من ذي سلطان، وصاحب السلطان لا ينفذ سلطانه ابدا. لا خوف من شرق او من غرب، لا خوف من مخلوق، لأن المخلوق ضعيف، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الإنسان مهما علا كعبه، مهما زاد بأسه، مهما عظم شأنه، أوله نطفة نذرة، وآخره جيفة قذرة، وفي حياته يحمل العذرة. جرى من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيه إلى رحم أمه، ومرة من رحم أمه إلى دنيا الناس. تنتنه أرقة وتقتله شرقة وتقلقه بقة، فأما لك أن تخاف منه يا ابن آدم. الخوف ممن؟ من الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفذهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان وخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الخوف من الجليل لان صاحب النفع والضر هو الله، صاحب العز والذل هو الله، صاحب العطاء والمنع هو الله، صاحب الخلق وصاحب الرزق هو الله، فأنى لك ان تخاف من غيره او ان تخشى سواه. الخوف ممن؟ من الله. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. التنزيل الاول القرآن، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو التنزيل الاول. اما التنزيل الثاني سنة العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، هما مصدر هذا الدين. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. السنة تنزيل، نعم، لانها وحي كالقرآن. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. وان اختلفت طريقة الوحي، لان طرق الوحي ثلاثة كما قال جل وعلا: ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، الا وحيا الهاما كما اوحى الله السنة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان يوحي لبعض انبيائه، او من وراء حجاب كما كلم الله موسى تكليما، وكما كلم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج، او يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي باذنه ما يشاء، وكذلك او بتلك الطريقة نزل وحي القرآن. العمل بالتنزيل اي مطلوب منا معشر المسلمين تجاه القرآن والسنة، ان نقرأ وان نتدبر وان نعمل. منا من يقرأ ولا يعمل، هل هذا ينفعه؟ علم بلا عمل يضر صاحبه ولا ينفع، وعمل بلا علم عابر جاهل. فلذا لا بد من العلم والعمل. العمل بالتنزيل، القرآن والسنة أينهما في حياة الناس؟ أنزلناهما عن مكانتهما وحطتنا من قدرهما وحرفنا الكلمة أو المعنى فيهما عن مواضعه. القرآن كتاب يقرأ على القبور والأموات وفي مقدمة الحفلات والنسبات، ويقطع سورة سورة يباع على أبواب المساجد وفي طرق المواصلات، ويرتزق به المرتزقة على نواصي الشوارع ورؤوس الطرق، ويوضع على صدور المتبرجات ليقيهن الحسد، ويوضع في مقدمة العربة أو مؤخرتها ليقيها الحوادث، ويكسب بماء الزعفران يشرب من مائه الضعفاء والمسحورون، ويلف في علب من القطيفة يعدى للأمراء والعلماء، ويكسب في صفحة واحدة، يعلق في البيوت للبركة أو على الجدران للزينة، أو يوضع في زاوية مظلمة من البيت يتراكم عليه التراب بعد أن فتح به المسلمون الأوائل مشارق الأرض ومغاربها. ألهذا أنزل القرآن؟ ما أنزل القرآن لهذا ولا لشيء من هذا. أنزل القرآن كتابا نقرأه ونتدبره، نؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه ونحكم به ونحتكم إليه. أنزل القرآن ليكون حكما وليكون حاكما لنا نحن معاشر الأحياء على الكافرين. العمل بالتنزيل والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. انظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك، فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عليك. انظر الى من لا يجدون غذاء او دواء، من لا يجدون كفاء او عشاء، الى قوم يفترسون الارض ويرتحفون السماء. ولا تنظر الى اصحاب الاموال الطائلة والسيارات الفاخرة والعمارات العالية، فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عليك. الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. من منا لا يرحل؟ وكلنا ورب الكعبة سنرحل، كلنا على سفر، وما من مسافر الا وقد اعد ذلك. رضي الله عن ابي الدرداء قال لاصحابه: اليس اذا اراد احدكم سفرا يستعد له بذات؟ قالوا بلى. قال: فسفر الاخره ابعد مما تسافرون؟ قالوا: دلنا على زاده. قال: حجوا حجه لعظائم الامور، وصلوا ركعتين في ظلمه الليل لوحشه القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. الاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للموت، الاستعداد لدخول القبر، الاستعداد لضلة القبر، الاستعداد لشعاع القبر، الاستعداد لظلمة القبر، الاستعداد ليوم البعث، الاستعداد للوقوف على ارض المحشر، الاستعداد لغلو الشمس من الرؤوس، الاستعداد لزفرات جهنم، الاستعداد لاخذ الصحف، الاستعداد لميزان الاعمال، الاستعداد للمرور على الصراط، الاستعداد للقنطرة التي بين الجنة والنار، الاستعداد للشرب من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الاستعداد اما لجنة ابدا او لنار ابدا. الاستعداد ليوم الرحيل، تلك من معاني التقوى. من هم المتقون؟ اسمع يرحمك الله، المتقون هم صفوة البشر. المتقون هم الذين انعم الله عليهم فسلكوا الصراط المستقيم. المتقون لم يحيدوا عن الصراط المستقيم ولا عن المنهج القويم. المتقون لم يتجهوا الا الى الله. المتقون لا يذلون الا لله. المتقون لا تنحني جباههم ولا تخر ساجدة على الارض الا لله. لا يفعلون هذا لبشر من البشر ولا لخلق من الخلق، لا لأحد من الناس، مهما عظم أو مهما كبر ومهما حقر. المتقون هم الذين قالوا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. ومن المنعم عليهم؟ إنهم الصفوة، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أهل التقوى من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ومن كان على دربهم وسار في رفقتهم وحسن أولئك رفيقا. ما صفاتهم؟ قلب معي صفحات المصحف. وصفات المتقين في طيات آل الذكر الحكيم واضحة. تحديد ماهيتهم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا في فاتحة الكتاب. فماذا بعدها؟ ما هي صفاتهم يا رب؟ الصفحة التي تلي فاتحة الكتاب تجد فيها صفات المتقين. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك هم المفلحون. من هم المتقون يا رب؟ قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله